أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان المعاني المتعددة التي ذكرت لمادة الأمر، وقلنا إن الماتين يحفظه الله يرجعها إلى أمرين. الأمر الأول هو الطلب، والأمر الثاني هو الشأن. ويرى أن إطلاق مادة الأمر على بعض المعاني الأخرى كالحدث أو الأمر العجيب أو الشأن وما إلى ذلك من أمور ذكرات، هو من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، بمعنى أننا لو قلنا جئتك لأمر كذا أو جئتك لأمر وكنت أريد بالأمر الغرض الجاي أنا إليه، فهنا استخدمت مادة الأمر في الغرض، ولكن لوجودي قرينة وهي اللام. بل حتى إذا خلا من القرينة ودلل على معنى آخر كالحادثة أو الحادثة الغريبة، فهذا التدليل كما يقول بعض الأصوليين، التدليل في المقام بسبب، وهو وجود قرائن حالية تدلل على أن مادة الأمر لم تستعمل في الطلب، وإنما استعملت للحادث أو للأمر العجيب. معي؟ بعد ذلك أورد محاولة المحقق النائيني يرحمه الله، المحقق النائيني قال إن مادة الأمر استعملت في الواقع ذات الأهمية، وحتى إطلاق الأمر على الطلب باعتبار أنه مصداق للواقع ذات الأهمية، إطلاق الأمر على الطلب لا لكون الطلب من معاني الأمر مفهومة، بل لأنه من مصاديق الواقع ذات الأهمية. الماتن أورد بعض الإشكالات على ما ذكره المحقق النائيني يرحمه الله، منها أن الواقع ذات الأهمية أو الأمر الذي له أهمية لم يؤخذ كقيد في مفهوم الطلب، والدليل على عدم أخذه أنه يسوغ لنا أن نقول جئتك لأمر غير هام معي. والإشكال الثاني أن الواقع ذات الأهمية تجمع على ماذا؟ أمور، والطلب يجمع على ماذا؟ أوامر. وهذا كما يقول الماتن يكشف عن فرق جوهري بين المعنيين، فيكون اطلاق الامر على الطلب يتغير في المعنى عن اطلاقه على الواقعة ذات الأهمية، لان الامر الذي يجمع على امور جامد لا يسوغ الاشتقاق منه، والامر الذي يجمع على اوامر مشتاق معي، فنقول امر ومأمور معي. طيب، ثم اورد كلاما للسيد البجنوردي يرحمه الله ورده، وخلافة ما أورده للسيد البجنوردي بأنه يمكن أن يجمع الأمر بنحوين مختلفين باعتبار اختلاف المصاديق معي، كما أوردنا بعض الأمثلة. نحن نقول مثلا ماذا؟ رجل رجال، امرأة نساء، مسلم مسلمون، وحقيقة هذه الأشياء واحدة معي، الرجل هو فرد من المسلمين والمرأة كذلك، ولكننا نجمع بصيغ مختلفة لاختلاف وتعدد المصاديق معي. أورد الماتن على ما أفاده السيد البجنوردي في منتهى الأصول بأن هذا الكلام ليس بسديد. لماذا؟ قال إن الجمع يرد على المفهوم باعتبار تعدد أفراده، نعم المفهوم باعتبار أن أفراده تتعدد، رجل نقول رجال لا على الأفراد، لا على الأفراد ليختلف باختلاف هذه الأفراد، مش على زيد وعمر وحصة وزينة معي، حتى نقول يختلف باعتبار اختلاف هذه الأفراد. ثم أيد كلامه الماتن، أيد كلامه قال من أروع ما يمكن أن نتكئ عليه وأن نستند في اختلاف المعنيين اليه ماذا؟ اختلاف الجمع باعتبار اختلاف مادة الاشتقاق واصل الاشتقاق. فالاشتقاق لأوامر يختلف عن الاشتقاق لأمور، وهذا يؤيد مش يؤيد بل دليل قاطع وبرهان قاطع على اختلاف المعنيين. ثم يقول ومع ذلك لا ينبغي أن نعطي هذا البحث مزيدا من الاهتمام لعدم ترتب ثمرة عليه. الثمرة ماذا تترتب؟ تترتب الثمرة في فهم حقيقة الأمر الطلبي وما يستفاد من لغة وعرفة، حتى إذا جاءنا في الرواية قوله صلى الله عليه وآله لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بكذا، عرفنا ماذا يعنى من الأمر. وإذا جاء قوله تعالى نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره، نعرف أيضا ماذا يراد من الأمر. طيب، بعض الأصوليين قال إن المراد بالأمر اصطلاح الأصوليين إذا أطلق الأمر لدى الأصوليين فمعناه القول المخصوص. يعني ماذا القول المخصوص؟ اسعد هذا الأمر أو ما يدلل على هذا المعنى. الأهم يراد به القول المخصوص. طبعا هذا الكلام وقع موردا للنقاش، لأنه إذا كان القول معناه إذا كان الأمر معناه ماذا؟ القول المخصوص. يكون القول المخصوص جامد لا يجوز الاشتقاق منه، فلذلك احتاجوا الى تأويل. قالوا لعل اذا المراد به الطلب المفاد بالقول المخصوص حتى يتخلصوا من هذا الاشكال. على كل الماتن لا يدخل في هذا النقاش، يقول على فرض ان الاصوليين اتفقت كلمتهم على ان المراد بالامر اصطلاحا هو القول المخصوص فهذا اصطلاح لهم ولا يضيرنا ذلك. إذا أهل فن أهل صناعة اصطلحوا على أمر من الأمور ومعنى من المعاني، هل يضيرنا اصطلاحهم شيء؟ لا يهمنا. ولذلك يقول وهو غير مهم، المعنى الاصطلاحي للأصوليين هذا غير مهم أن نبحثه بالبحث المستفيض. لماذا؟ لأن ما يهمنا أن نصل إلى حقيقة معنى الأمر لغة وعرفة حتى نحمل المعاني الشرعية الأوامر الشرعية عليه. أما الاصطلاح الأصولي هذا ما يهمنا، لو اصطلحوا على أن الأمر يمن عليهم بأن القول المخصوص يكون جامد لا يسوغ الاشتقاق منه، هم لا يضيرنا ولا يضرنا. طيب الماتن فيما تقدم قال إن الأوامر والنواهي تشترك في كثير من الأبحاث، الأوامر والنواهي تشترك في كثير من الأبحاث، بل قال أن جل الأبحاث بل كل الأبحاث مشتركة بين الأوامر والنواهي، فلذلك يعقبها هنا ويقول إن النهي يقابل الأمر في جميع ما قلناه فيما تقدم، النهي يقابل الأمر ويشاركه في أكثر الجهات، إذا في جهات متعددة كما مر علينا يشترك النهي فيها. طيب ثم يدخل في بحث هام يتكون من ثلاثة شقوق، الشق الأول من هذا البحث هل أن الأمر يتحد مع الإرادة النفسية مع الطلب النفسي أم يختلف عنه ويباينه باعتبار أن الإرادة النفسية هو وجود نفسي، هي وجود نفسي، والأمر هو وجود خارجي وطلب إنشائي. بعض الأصوليين قال بالاتحاد بينهما، يقول إن الأمر يتحد مع الإرادة والطلب النفسي، وبعضهم قال بالمباينة أنهما يختلفان وأحدهما يتغاير مع الآخر. هذا البحث الأول. البحث الثاني هل أن الأمر يشترط فيه العلو أو الاستعلاء أم أن الأمر لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء؟ وهذا بحث يعني لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء واقعا معا، او انه لابد ان يكون فيه احدهما على سبيل مانعة الخلو، يعني لا يخلو من احد حتى يدلل على الطلب لابد ان يقترن بالعلو او الاستعلاء. واما اذا تجرد من كل منهما فلا يسمى امرا، بل يكون مثلا التماسا كما نعبر مثلا التمس منك الدعاء. هل انا اقول ذلك؟ يعني لاني انا مش ارفع منك مقاما، فلي حق المولوية عليك وحق الطاعة كما يعبر سيد الشهيد. هذا ايضا البحث الثاني. البحث الثالث هل أن الأمر يدلل على ماذا؟ يقولونه. نقول ان الامر عندما اقول امرتك بالصلاة او ببر الوالدين، هذا الامر ماذا يدلل؟ على الالزام للمأمور، اي ان على المأمور ان يمتثل ما امر به. فهل هذا الالزام يستفاد من الواضع بحيث يقول الواضع وضعت مادة الامر او الصيغة افعل مثلا للدلالة على الطلب الالزامي الحتمي، اما انه وضع الصيغة او المادة للطلب الاهم من كونه يفيد الالزام او الاستحباب، وهذا ماذا؟ بحث في غاية الاهمية، اي استفادة الالزام من اين تتأتى؟ من الواضع او من الاطلاق او من العاقل؟ تعرف من العاقل كما سوف يأتينا في تقريبات لدلالة الامر على الالزام بالمطلوب، تقريبات متعددة للدلالة العقلية. وسوف تأتينا ان شاء الله هذه التقريبات، او انه من الاطلاق ومقدمات الحكمة، بحيث تكون دلالة الامر على الندب والتحبيب، دلالة الامر على الندب والتحبيب ليست بآتية من صيغة او مادة الامر. الصيغة والمادة يدللان على الالزام، ولكن استفادة التحديد او الندب جائية من قرينة التفقت واقترنت بالصيغة او المادة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لولا انا شقة، يعني هذا امر فيه مشقة، فدلنا على الاستحباب بالقرينة، ولو تجرده عن القرينة لكان دالا على الوجوب. هذه ثلاثة مباحث معي. يقول هذه المباحث الثلاثة كما أشرنا آنفا فيما تقدم قلنا، ماذا قلنا؟ إن الأمر والنهي يشتركان في المباحث، مباحثهما مشتركة. هنا نقول المباحث الثلاثة التي أوردناها كما تكون جارية في ماذا؟ الأمر، كذلك تجري في النهي، في الأوامر والنواهي على حد سواء. أما البحث الأول فيقول المات القول بأن الأمر يتحد مع الإرادة النفسية بعيد عن الصواب. الإرادة النفسية صفة للنفس، صفة من الكيف النفساني، الإرادة النفسية، النفس والأمر عالم وجوده كما قلنا هو إنشاء خارجي بالصيغة أو المادة. فأحدهما يقول يختلف عن الآخر الإرادة والكراهة النفسيتان معناهما يتغاير مع الأمر والنهي. والسبب في ذلك يقول إن الإنشاء الخارجي، الإنشاء الخارجي الكائن باللفظ لا يتوقف على وجود إرادة للمطلوب نفسا، بل حتى إذا لم أرد تحقيق ذلك المطلوب وإنما أريد أن أمتحن المأمور هل يمتثل الأمر أم لا. ولذلك الأوامر الامتحانية ما فيها إرادة جدية كما يقولون، ومع ذلك نطلق عليها أوامر. وهذا دليل على أن الأمر لا يتحد مع الإرادة بل يختلف عنها ويتجرد منها. الإرادة النفسية معي؟ لأن فقط وجود أحدهما يختلف عن فقع وجود الآخر. شوفوا الماتن ماذا يقول: والذي ينبغي أن يقال لا إشكال بعد النظر في المرتكزات العقلائية. لما نروح نشوف العقلاء كيف تصدر من لدنهم الأوامر، والعرفية نجد مباينة الأمر والنهي في المفهوم، مفهوم الأمر كما قلنا ماذا يراد به؟ الطلب للشيء، وخارجا أيضا الطلب ماذا؟ من خلال الصيغة أو المادة. يختلف عن الإرادة والكراهة النفسيتين، عرفنا؟ ويتقوما يعني الأمر والنهي بالجعل والإنشاء، عرفنا؟ الذي قد لا يكون مسببا عن وجود إرادة جدية، ما في إرادة معي، بل يكون لأجل الامتحان. يقول: وقد بينا هذا المطلب فيما تقدم في العام الماضي، أوردنا هذا إذا تتذكرون في بحث الأحكام الاقتضائية، وقلناها هناك. قلنا ماذا؟ قلنا إن الإرادة والكراهة التشريعيتين اللذين هما منشأ انتزاع التكليف يختلفان سنخا عن الإرادة والكراهة النفسيتين، أحدهما غير الآخر. إذن الأمر ماذا يراد به؟ يقول: شوف شوف شوف، الأمر هو البحث نحو الشيء. عندما أقول آمرك بالصلاة يعني أبعثك نحو أدائها، وعندما أقول أنهاك عن العمل الكذائي أي أزجرك عن الاتيان به. الأول. البحث الأول أورده مختصرا، والذين قلت اشتالوا طرد بس ما يرى ترتب تمر عليه، فلذلك مر عليه مرورا الكرام. البحث الثاني، يقول هل يشترط العلو في الامر حتى يصدق عليه انه امر، او الاستعلاء، او احدهما على سبيل مانعة الخلو معا، ام لا يشترط كل منهما؟ الامر بس الصيغة وحدها لا شريك لها، لا علو ولا استعلاء، كافية في إفادة البحث. صاحب الكفاية يرحمه الله قال لابد من العلو ولا يصدق الأمر إذا كان لا علو. العلو شرط في صدق الأمر. وأما إذا صدر الأمر من المستعلي، مش عالي، هو مستعلي، فهذا لا يصدق عليه أمره. والدليل، الدليل أن كل منه أنت حتى تضع نفسك في هذا الموضع الذي لم يضعك الله فيه. نعم، هذا دليل على اشتراط العلو. طبعا هذا البحث ايضا لا يخفى انه ما تترتب عليه ثمرة في البحث الاصولي. ليش؟ لان البحث الاصولي صادر من العلو الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى، والعلو ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. فما عندنا مشكلة أصلا في البحث، هذا بحث نظري. أما عمليا في وجود علو حقيقي للنبي والأئمة عليهم السلام، العلو لله تبارك وتعالى حقيقي، والعلو للنبي والأئمة من الله تبارك وتعالى جائن. يعني الله أعطاهم رتبة وجودية أو تشريعية أو كلتاهما على ما هو الحق، رتبة وجودية ورتبة تشريعية تقتضي الاتباع. ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. لذا شوف الماتن شو يقول. نعم، الظاهر عدم الاكتفاء بالامر والنهي بمطلق الحث والزجر، بل يختصان بما يبتني منهما على فرض المخاطب لنفسه بمرتبه. يقول لا، ما يشترط العلو الحقيقي، اشترط الاستعلاء. المخاطب يفترض ان المخاطب يجب عليه ان يطيعه وان يمتثل اوامره وان يسير على وفق ما طلب منه. اما لانه سلطان من؟ او لوجود القوة والقدرة، او لوجود الحق اللازم شرعا او عرفا. شرعا مثل ماذا؟ الابوين والامام والعالم، وعرفا مثل الوجيه المحسن ومثل المحسن المحسن الوجيه. فين مثالان؟ هذان مثالان. معنى ايه هذا ترى بينهم فارق، لانه واحد مرة يصير وجيه لكنه ما عنده اي احسان لاي احد، مش عنده رتبة معه، وواحد لا يحسن وباحسانه اصبح وجيها، عرفنا؟ الوجيه المحسن ترى يتغير مع المحسن الوجيه، هذه فائدة لكم يعني. بعضهم يقول يعني لعل هذا المثال واحد، لا هو مو واحد، هو اثنان. على كل انا الماتن يقول اختلف انا مع الاخ وغيره من الاصوليين الذين ذهبوا الى شرطية العلو واقول يكفي الاستعلاء ادعاء العلو، ما يشترط علو. وبعد اقول يقول واريد ان ادلل على مراد في بعض الاحيان قد يصدر امر من وجود من شخص يمتلك العلو الحقيقي ولكن امره صدر دون لحاظ لوجود هذا العلو الحقيقي، فلا يقال له، لا يسمى بامر، وانما يقال هذا التماس رجاء، وهذا كاشف عن ان العلو الحقيقي ليس هو الميزان في صدق الامر الصادر من الامر. بس هذا الكلام تشوفونه سليم ولا مش سليم؟ ها؟ مش سليم. الصحيح كما قال الاخ يرحمه الله، الامر لا بد من ان يقترن بشرطية العلو الحقيقي وصدور، اما شرطية العلو الحقيقي اما من المولى جل وعلا او المولى العرفي او السلطان او صاحب الجاه في علو حقيقي، اما غيره المستعلي وانا اصدر امره لكن لا تضيعه المستعلي، وصدق الامر اذا قلت ان امرني من لا يجب علي اطاعته فهذا دليل على ان اطلاق الامر عليه ماذا؟ مجاز، لان الامر فيه الزام، وهذا لا يوجب لا بعث وحسد نحو المأمور به، عرفنا؟ لانه مستعلي ما لا ما في علو حقيقي، هو يستعلي يعني يرفع رتبته عما هي عليه ويصدر امرا، وانا اقول له شنو روح للمنعب، من هو انت حتى يجب عليك ان نمتثل اوامرك؟ ايه بعد واضح المطلب. على كل الماتن يعني عجيب منه ذهب الى الاستعلاء وليس العلو، ولكن الصحيح هو شرطية العلو، هذا هو الساق بحسب الذوق اللي احنا نشوفه يعني سليم، شوفه سليم والعرض ببابك. ولذا لا يكفي وجود العلو الواقعي يقول من دون ان يبتني عليه الخطاب، لو وجب شرعا اطاعة الاب فصدر طلب من الاب ولكنه غافلا عن ذلك لم يصدق على طلبه الامر، يقول لك كلا بل يصدق على طلبه امر حتى وان كان غافلا او عن ذلك لانه عالم حقيقة. كما لا يصدق على زجره النهي، لا يصدق، شفت شلون ردنا عليه؟ لانه ما جاب دليل على المدعى، اما احنا ماذا؟ على ما ادعيناه دليل، عليكم السلام. ثم يقول كما انه لو طلب السلطان القاهر طلب طلبا منه. يقول صدق الامر والنهي وان لم تجب اطاعته شرعا. يقول هذا دليل على ان ماذا سلطان يعني لا رتبة وهي رتبة السلطنة غاية الامر ان هذه الرتبة مو جاية من الله جاية من العرف بس نقول في علو حقيقي على العلو يقول ومرجعه الى اعتبار الاستعلاء لا مو اعتبار الاستعلاء انا اجي اعتبر نفسي هذا في علو حقيقي لكن هذا العلو الحقيقي مرة يوافق عالم الواقع كما اذا كان صادر من الله ومرة عالم الظاهر كما في سلاطين الجو خلافا لما ذكره غير واحد من ان شرطية العلو دون الاستعلاء كله ونحن تبع لمن ذكر شرطية العلو وليس الاستعلاء. الاستعلاء صحيح لا يوجب السير على حذوه بل العلو. الماتن عنده بعد عند ماذا بديعة يعني تنبيه لطيف. شوف شو يقول يقول حتى الأوامر الإرشادية نحن قلنا الأوامر الإرشادية لا يجب الالتزام بها كما في أوامر الطبيب لو قال لك اشرب الدواء هنا بديعة للماء يقول هذا ليس على إطلاقه كل أمر من الأوامر الإرشادية لا يجب علينا أن نطيعه بعض الأوامر الإرشادية يجب علينا أن نطيعه وذلك إذا علمنا أن المرشد له آنية الإرشاد لأن ما أمر به عين الواقع وواقع العين مثل قوله تعالى ماذا فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا أمر بوجوب توحيد الله بس بعد أحد يقولون الأمر إرشادي لأن وجوب معرفة الله ناتج حكم عقلي بس الماتن يقول أيضا تجب الإطاعة هنا لأمر صدر من المولى الحقيقي باعتبار أنه عالم بالسر وأخفى. بقي المبحث الثالث وهو هل إن الأمر يدلل على الوجوب بحسب الوضع أو الإطلاق أو العقل سيأتي الكلام عليه وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.